اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
تقدم في البحث السابق بأنه قد يستدل لإثبات خيار الغبن بقاعدة لا ضرار، ووصل بنا الكلام إلى إشكال المصنف على الاستدلال المذكور، ومحصله بأن دليل لا ضرار لا يحدد كيفية دفع الضرار، فاللزوم وإن كان ضرريًا فيرتفع، ولكن ماذا يراد إثباته بعد رفع اللزوم؟ فدليل لا ضرار لا يحدد أن الذي يثبت بعد ارتفاع اللزوم هو طريقة المشهور، أي ثبوت الخيار الموجب للإمضاء في الكل أو الرد في الكل، لأن المشهور ذهب أنه يثبت للمغبون خيار إما أن يتسلط على فسخ العقد فيرد في الكل ويسترجع الثمن، وإما أن يمضي في الكل ولا يثبت الأرش عندهم في موارد خيار شنو خيار الغاب. فيقول الشيخ بأن هذه الطريقة كما يندفع بها ضرر المغبون، توجد عندنا طريقتان أخريان يمكن أن يندفع بها ضرر المغبون، وهو أن يقال الاحتمال الآخر أن المغبون يخير بين الإمضاء في الكل وبين أن يطالب بمقدار التفاوت، بمعنى أنه يكفي في دفع الضرر أن يعطي الغابن التفاوت والمال الفارق إلى المغبون، فعندما دفع المشتري 1000 دينار بإزاء العين التي تسوى 100 دينار مقدار التفاوت يندفع به الضرار، فيخير المغبون، يقال أنت مخير أيها المغبون، إما أن تمضي العقد بكل الثمن وإما أن تطالب بالمقدار التفاوت، وهذا يعني أنه ليس له أن يفسخ. واضح الفرق بين هذا الخيار والخيار المشهوري، أن الخيار المشهور المغبون مخير بين الرد في الكل والإمضاء في الكل، فله أن يرد فله أن يفسخ. أما هذه الطريقة وهي إما أن يمضي في الكل، هو مخير إما أن يرضى فيمضي في الكل أو أنه يطالب بمقدار التفاوت، وبهذا يندفع ضرره، إذ أنه لو أرجع له مقدار التفاوت يندفع به الضرار. نعم يثبت للغابن تبعض المال عليه، حيث إنه أقدم على بيع عينه 1000 دينار، أي 100 منضمة مع الآخر على 100، ولم يسلم له ذلك وإن كان لجهل الطرف الآخر، فيثبت للغابن خيار تبعض المال، شنو تبعض الصفقة، تبعض المال عليه، وهذا بحث آخر أشار له المصنف. بالنتيجة أننا نريد أن نقول أن ضرر المغبون كما يندفع بالطريقة المشهورية يندفع بأن يقال إما أن تمضي في الكل وإما أن تطالب بمقدار التفاوت، فإذا أعطاك مقدار التفاوت يندفع حينئذ الضرر. وما ذكرناه من بل اقتراحا من طريقة من احتمال ليس شيئا بدعا من القول أو أنه ليس العزيز، لا، ذكر الفقهاء هذا المطلب في موارد ما لو باع الشخص في مرض الموت. فلو فرضنا بأن المريض في مرض الموت اشترى محاباة، أي دفع زيادة بلا مقابل أزيد من ثمن المثل، فاشترى العين التي تسوى 1000 ب100,000، فدفع مقدارا من الثمن، يبقى مرض الموت بعد رايح رايح، خلينا نشتري، واضح، هم الأهم الورثة ما يحصلون شيء، واضح، فاشترى محاباة شيء بأزيد من ثمن المثل. ذكر هناك جمع من الفقهاء بأنه لو صدر من البائع في مرض الموت أو المشتري البيع المحاماتي أو الشراء المحاماتي فإنه ليس له أن يفسخ العقد، غايته أن الوارث له استرداد الزيادة ولا يوجد ولا يصح له أن يفسخ العقد. إذن هذه الاحتمال احتمال موجود، ويوجد احتمال آخر أشار له أيضا الشيخ الأعظم، وهو أن الغابن هو الذي يخير، هناك المغبون هو الذي يخير، الغابن هو الذي يخير بين إما أن تدفع الزيادة أيها الغابن وإما أن تفسخ أو المشتري يفسخ المغبون، على خلاف عبارات الشيخ، تارة يعبر الفسخ بلحاظ الغابن تارة بلحاظ المشتري كما سيأتي في العبارة. فهنا الفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال السابق أن الذي يخاطب بالتخير من كان المغبون، فيقال ليس لك أن تفسخ أيها المغبون، إما أن تمضي في الكل أو تطالب بالتفاوت. هنا لا، هنا يوجه الخطاب إلى من؟ إلى الغابن، أيها الغابن، لكي لا يتضرر من المغبون المشتري، أيها البائع، إما أن ترد مقدار التفاوت أو تفسخ. واضح؟ فمن الذي يفسخ يصير؟ من هو الذي يفسخ؟ الغابن. واضح؟ ويحتمل كما سيأتي من عبارات الشيخ أنه لا، يقال أيها المغبون يجب عليك أن تدفع التفاوت، فإن لم تدفع التفاوت يصح للمغبون أن يفسخ. وهذه طريقة أخرى أيضا يندفع بها الضرار. إذن عندنا 3 طرق، واضح شيخ حسين؟ طريقة المشهورية والتي يراد إثباتها ببركة دليل لا ضرار، وهو الخيار المعروف أنه يخير في سائر الخيارات بين الإمضاء في الكل أو الرد في الكل، ما في أرش. الطريقة الأخرى أن المغبون يخير بين الإمضاء في الكل أو هو يطالب بمقدار التفاوت. الثالث أن الغابن يخير بين أن يدفع التفاوت أو يفسخ هو أو ذاك الطرف الآخر يفسخ، لا مشكلة الآن من هذه الجهة. بالنتيجة بأن دليل لا ضرار مع وجود احتمالات وطرق متعددة لدفع الضرر لا يحدد كيفية بل الرد، بل سيأتي إن شاء الله بعد كلمات أن الأولى هو ما نذكره من احتمالات في قبال ما ذكره المشهور كما سيأتي. والشيخ أقحم بعض المطالب الجانبية في أثناء هذا البحث نشرحها في أثناء التطبيق، هذا عمدة الإشكال. إذن عمدة الإشكال الذي عند الشيخ أن دليل لا ضرر لا يحدد كيفية دفع الضرار، فلا يصح الاستدلال به لإثبات الطريقة المشهورية. قال وهذا، بس رياي في العبارة، تأملوا في العبارة إنه شوي هذا، ولكن يمكن الخدش في ذلك بأن انتفاء اللزوم، اللزوم ضرري قلتم فانتفى اللزوم، وثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار الذي يراد إثبات الخيار الحقيقي، بأي معنى للمغبون بين الرد والإمضاء بكل الثمن، إما أن يرد في كل ثمن أو يمضي في كل الثمن، وهو ما يراد إثباته بحسب مقالة المشهور وإرادة المستدل، إذ يحتمل أن يتخير، من يتخير؟ المغبون، بين إمضاء العقد بكل الثمن ورده في المقدار الزشرد في الزاد، يعني يطالب بالتفاوت، يعني أنا دفعت إليك هذه العين وتسوى العين 10، أنا دفعت 100، رجع لي 90، والنتيجة أنه لا يصح له الرد، هذا الغرض، أنه لا يصح له الرد أصلا بخلاف الطريقة المشهورية. غاية الأمر ثبوت الخيار للغابن، إذا قام هذا ورد أنا إنما أقدمت على بيع هذه العين لأن رأيت هذا بيدفع لي المبلغ الأزيد، ما أخو مو ملتفت أنه أن هذا جاهل أو كذا، وأنا أقدمت على بيعها بعشرة دينار منضمة إلى العشرة منضمة إلى العشرة، فتبعض المال علي فيثبت لي الخيار، خيار التبعض. غاية الأمر ثبوت الخيار في الخيار للغابن بتبعض المال عليه. إنزين هذا بحث آخر. إنزين يقول هل هذا له نظير؟ يقول بلي، فيكون حال المغبون في مسألتنا في هالاحتمال، أي مغبون المخير بين الإمضاء في الكل أو أنه بل يعطى التفاوت، حال المريض في مرض الموت إذا اشترى بأزيد من ثمن المثل، وحال المغبون بعد العلم بالقيمة، حال الوارث إذا مات ذلك المريض المورث المشتري. شنو حاله يعني؟ في أن له استرداد الزيادة من دون رد جزء من العوض اللي هو المبيع. واضح؟ يقول لي أنت كم زيادة أنا أخذتها؟ هذا المبيع كم يسوى؟ يسوى كم؟ يسوى 10، أنا دفعت 100، تفضل أعطيتك 90. شنو؟ خلاص ما لك حق أنك أنت تسترد شيء من المقابل، وهو المعوض المبيع أو العوض على حسب المثال، كما عليه الأكثر في معاوضات المريض المشتملة على المحابات، يعني دفع الزيادة بلا مقابل، هي معنى المحابات. وإن اعترض عليهم، شوف شيخ دخل مطلب هاي شوش البحث، واضح؟ أول شيء جاب الخيار، ندخل في بحث هل الخيار يثبت أو لا، يشتت المطلب على الطالب، واضح؟ وإن اعترض عليهم العلامة بما حاصله إن استرداد بعض أحد العوضين، المشتري ماذا سيسترد؟ بعضا من الثمن. إن استرداد بعض أحد العوضين وهو الثمن من دون رد بعض آخر وهو المثمن، لأن المثمن بيصير بيده كامل، سيأخذ السلعة ويسترد أيضا شنو؟ الثمن، فتحصل شبهة أنه جمع بين المثمن وبعض الثمن، وهذا خلاف المعاوضة. فكيف تقولون بأن له من في مرض الموت له أن يسترد؟ سيأتي إن شاء الله دفع ذلك. قال وإن اعترض عليهم العلامة بما حاصله إن استرداد بعض أحد العوضين وهو الثمن من دون رد بعض آخر وهو المثمن، لأن المثمن كله له وأخذ بعض الثمن، ينافي مقتضى المعاوضة. وش مقتضى المعاوضة؟ عدم الجمع بين الثمن والمثمن ولو بعضه. كنا احنا سافرنا يا بعض الأخوان، سافرنا مشهد يا بعض المشايخ كذا، فكنا قالوا خلنا نحط حطية فلوس عشان نشتري هندوانة جح، واضح؟ فأنا دفعت إياهم، قلت يلا 5 أنفار كنا، فهم يشترون الجح، أنا دفعها، هم يجيبوها في الليل أنا أكلها، واضح؟ في الليل أنا أكلها، فقاعد اوصل تجمعت بين العوض والمعوض. صار بحث في المسألة، هم انت تدفع العوض هم تاكل كل المعوض. لان يشترون جوحهم هنا وانا في الليل قاعد، فاجي في الليل اكل كل الصبح ماكو شيء. فقلت تجمعت بين العوض والمعوض، قلت ماكو دليل، ما هو دليل على المانع. وقعد ناقشت بعد تناقش فيها بعد، صار نقاش في المسألة ذيك. هذا احتمال، احتمال كم؟ إذا في قبال المشهور هذا الاحتمال الآخر. شوف الآن العبارات، ويحتمل أيضا أن يكون نفي اللزوم. هذا عبارة الآن مهمة، ظاهرها العبارة ستأتي بأن الخيار للمغبون أيضا، مع أنه سيأتي بعد ذلك في بيان الشرح عبارته وبيرجع بيقول هاي ترى الخيار للغاب مو للمغبون، واضح؟ وإن كان الآن توجيه العبارة سيأتي. ويحتمل أيضا أن يكون نفي اللزوم بتسلط المغبون على إلزام الغاب بأحد أمرين. تسلط أو اللي خلعه تسلط المغبون على إلزام الغاب، كأن الخيار لمن؟ للمغبون. مع أنه لا يريد يقول الشيخ أن المغبون يقال يقول الغاب أي الغاب اختار، كأن صار الخيار في الحقيقة لمن؟ للغاب. إما أن تدفع التفاوت أو تفسخ أو أنا أفسخ. ففي الحقيقة لبن مرجع الخيار لمن بيصير؟ مرجع الخيار والتخير لمن؟ للغابن. هذا معنى أن المغبون له تسلط على إلزام الغابن بأحد أمرين، إما من الفسخ في الكل أو من تدارك ما فات على المغبون برد القدر الزائد من نفس الثمن أو بدله من مكان من آخر. واضح؟ والفرق بين هذا وذاك أن في الأول ما في تقع تسلط على الفسخ أصلا، ما ينفسخ العقد، إما أن يمضى في الكل إما أن ترفع التفاوت تجبر. هنا لا، هذا الاحتمال الزائد لا، هذا احتمال الجديد. هنا تخير بين أن تدفع التفاوت وإما أن يتحقق الفسخ. الفسخ من من؟ ظاهر هالعبارة من اللي يفسخ أول ما نقرأها؟ شوف العبارة، ويحتمل أيضا أن يكون نفي اللزوم بتسلط المغبون على إلزام الغاب بأحد أمرين، إما من الفاسخ في الكل، ظهر العبارة بدون أن المنون الذي يلزم بالفاسخ الغاب، يقول أيها الغاب إما أن تدفع أو تفسخ. واضح؟ وإن كان سيأتي في عبارة مرة ثانية الشيخ يقول لا، اللي يفسخ من هو اللي يفسخ؟ المغبون. يعني يقول لي ترى أن تدفع لي زائد، إذا ما تدفع أنا أفسخ. واضح؟ فلهذا قد يكون في الشر الفاسخ من؟ هل الغاب أو المغبون؟ واضح الفكرة؟ قال بأحد أمرين، من الفسخ في الكل ومن تدارك ما فات على المغبون، إما برد القدر الزائد من الثمن أو شنو؟ أو بدله. هاي يسمى غرامة، هذا أرش غرامة، وهناك بحث مفصل في الأرش سيأتي. هل يشترط في الغرامة والأرش أن تكون من عين الثمن؟ أو يصح ولو كان من بدل الثمن حتى مع وجوده؟ شوف عبارة السابقة هناك ما قال، أو رده في المقدار الزائد، وظاهره أنه من نفس الثمن. هنا قال لا، إما برد القدر الزائد أو بدله، يعني هذه الغرامة لا تتعين أن تكون من عين الثمن. ومرجعه، مرجع هذا إلى شنو؟ إلى أن للمغبون الفسخ. فصار الفسخ الآن لمن هو عبارة؟ للمغبون، إذا لم يبذل الغاب التفاوت. فيقال أيها الغاب ادفع التفاوت، إذا ما دفعت التفاوت المغبون له الفسخ، وهذه طريقة توجب دفع الضرر. صحيح؟ هذه الطريقة لا تدفع الضرر، تدفع الضرر عن من؟ تدفع الضرر عن المغبون. والفرق بين هذا وهذا توضح بعد، أن هناك الخيار، أولا هنا الخيار للغاب لا للمغبون، وثانيا أنه الخيار هناك لا يوجد فسخ، هنا يوجد فسخ. يقول فالمبذول، الآن يدخل في مطلب آخر، هذا المبذول هل هو هبة؟ هل هو هبة؟ لا، مو هبة، المبذول ليس بهبة، غرامة. وهذه الغرامة من باب الأرش، والأرش لا يشترط عند المشهور أن يكون جزءاً من الثمن كما سيأتي في رسالة الأرش بحثه. قال: فالمبذول غرامة لما فات على المغبون، على تقرير إمضاء البيع. إذا الشارع حكم بإمضاء البيع فإنه هناك غرامة تثبت على الغابن بأن يدفعها للمغبون، لا هبة مستقلة كما في الإيضاح لفخر الدين وجامع المقاصد. ماذا قالوا؟ حيث انتصروا للمشهور القائلين بعدم سقوط الخيار ببذل الغابن للتفاوت، قالوا أن الغابن لو دفع الأرش، لو دفع التفاوت، شنو؟ لا يسقط الخيار بالنسبة إلى المغبون. الغابن لو دفع التفاوت، لو دفع الأرش، لو دفع الغرامة يبقى. لماذا؟ قالوا لأنها هبة. فإذا واحد غبن شخص وهبه، هل يسقط بهبته شنو؟ الخيار. لا يسقط الخيار. وقد اتضح أن هذا ليس من باب الهبة، بل هذا غرامة يتدارك بها الضرار، بأن الهبة، ماذا انتصروا للمشهور؟ بأن الهبة المستقلة لا تخرج المعاملة عن الغبن الموجب للخيار. وسيجيء ذلك أن المبذول، هاي صفحة 163، أن المبذول ليس هبة مستقلة. هل الذي هناك اللي قرت في خنا الاحتمال السابق جبت لنا شاهد وهو مرض موت، هل هذا الاحتمال له شاهد؟ قال بلي، هذا الاحتمال الذي ذكرنا، وهو أن المغبون يقول للغابن ادفع لي التفاوت، إذا لم تدفع أنا أفسق. هذا له نظير، وهو موارد البيع المرابحة، بمعنى إذا ذكر رأس المال فقال اشتريت هذه البضاعة برأس مال مقداره 1000 دينار وأنا أربح عليك في كل 10 مثلا 12، واضح؟ مثلا دينارين زائد، قال مرابحة. فإذا تبين أن البائع كذب في الإخبار عن رأس المال، وكان رأس المال أقل، واضح؟ ففي هذه الحالة دفع الطرف الآخر الزيادة، وتبين كذب البائع في إخباره برأس المال. قال الفقهاء، أو جمع من الفقهاء، بأن المشتري له أن يطالب البائع الذي كذب بإخباره في رأس المال برد التفاوت، واضح؟ وإذا لم يرد فلا، فلمن؟ فللطرف الآخر وجه أن يفسخ. فهذا له نظير، وهو بيع المرابحة. وما ذكرنا نظير ما اختاره العلامة في التذكرة واحتمله في القواعد، من أنه إذا ظهر كذب البائع مرابحة في إخباره برأس المال، كان في الواقع أقل مما أخبر به في رأس المال، فبذل المقدار الزائد مع ربحه، فلا خيار للمشتري أنه يفسخ في الكل أو يمضي في الكل، فإن مرجع هذا إلى تخيير البائع، واضح؟ أيه البائع اللي هو الغابن، بين رد التفاوت وبين أن يلتزم بفسخ المشتري. أيها الغابن، أنت الآن مخير، إما أن ترد التفاوت أو تلتزم بفسخ من؟ بفسخ المشتري. إذن هناك احتمال صار، احتمال مشهوري، واحتمالين في قبال المشهور، واحتمالين المشهورية، والاحتمالين في قبال المشهور مرجعه إلى أنه إذا بذل الطرف الآخر التفاوت والغرامة والأرش فليس ليس للمغبون أن يفسخ. قال: وحاصل الاحتمال، احتمالا يعني الثاني والثالث في قبال المشهور الاحتمال الأول، وحاصل الاحتمالين يعني ما عدا المشهور الثاني والثالث، عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت. هنا أشكل بعض العلماء على هالعبارة، قال هذا محصل الاحتمالين. خلنا نرجع للاحتمالين. الاحتمال الأخير كان صحيح، أن المغبون يقول للغابن: أيها الغابن ادفع لي التفاوت، فإن لم يدفع يفسخ من؟ المشتري. فمرجع الاحتمال الأخير أن المغبون لا خيار له في الفسخ مع بذل الغابن التفاوت، هذا كلام صحيح. أما إذا جئنا للاحتمال الذي قبله، شنو كان الاحتمال؟ قلنا أن الذي يخاطب هو المغبون، ويقال: أيها المغبون أنت مخير إما لإمضاء في الكول أو تطالب الطرف الآخر بمقدار التفاوت، وليس لك أن تفسخ. فليس مرجع الاحتمال الثاني، بل هو أنه عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت، لأن ظاهر هالعبارة أنه لو بذل الغابن لو لم يبذل الغابن التفاوت فلا خيار للمغبون. ولكن ولكن يصح هذا التعبير حتى في الاحتمال الثاني، وهو أننا يصح أن يقال أنه بالنتيجة لا خيار للمغبون مع بذل الغابن. فإنه في الاحتمال الثاني قلنا أنه ليس للمغبون أن يفسخ، فليس له الخيار. نعم، لو لم يبذل الغابن التفاوت ماذا يحصل؟ بحث آخر يجبره الحاكم، مسألة ثانية. لكن يصح لنا أن نقول في الاحتمال الثاني أن المغبون ليس له الخيار مع بذل الغابن للتفاوت. فيريد الشيخ أن يقول، هو غرض هذا، أن الضرر يندفع ببذل الغابن التفاوت، فلماذا تثبتون الخيار لمن؟ فلماذا تثبتون الخيار إلى المغبون؟ إذن فالمتيقن من ثبوت الخيار له لمن؟ للمغبون، صورة امتناع الغابن من البذل. ولعل هذا هو الوجه في استشكال العلامة في التذكرة في ثبوت الخيار مع البذل. قال لو بذل استشكل في ثبوت الخيار، ليش؟ يندفع الضرر، لأنه الضرر يندفع ببذل التفاوت. بل قول بعض بعدمه، مو بس استشكال، بل ذهب يعني يترقى من الاستشكال للقول، بل قول بعض بعدم ثبوت الخيار كما يظهر من الرياض. وذكرنا أن هذا المبذل هل هو هبة؟ لا، هذه غرامة. قال ثم إن المبذول، واضح المطالب، أنا أقرأها لأنه سهلة يعني ما يحتاج تقرير مفصل. قال ثم إن المبذول عندما يبذل البائع الغابن بل قسما من أو تفاوت مقدار التفاوت، ليس هبة مستقلة حتى يقال إنها لا تخرج المعاملة المشتملة على الغبن عن كونها مشتملة على الغبن. واضح؟ إذا كانت معاملة فيها غبن وفيها تفاوت، إذا جاء شخص دفع الهبة، هل بالهبة يرتفع الغبن؟ لا يرتفع الغبن. ولا جزءا من أحد العوضين، لأن هذا من باب الغرامة والأرش، والأرش ليس جزءا من أحد العوضين، وإذا ما كان جزء من أحد العوضين لم يلزم الجمع بين المعوض وبين شنو؟ وبين العوض، كما ذكر العلامة، كما أشكل العلامة. ولا جزءا من أحد العوضين حتى يكون استرداده مع العوض الآخر مع المثمن جمع بين جزء العوض وهو الثمن وتمام المعوض، يكون منافيا لمقتضى المعاوضة، بل هي غرامة خارجية، غرامة لما أتلفه الغابن عليه من الزيادة بالمعاملة الغبنية. فلا يعتبر كما سيأتي أيضا بحثه كفلا يعتبر كونه من عين الثمن نظير الأرش في مسألة العين المعيبة في المعيب. ومن هنا شيخ طوال هو عبارات يعني مطلب سهل. ومن هنا ظهر الخدشة فيما في الإيضاح. هنا في الإيضاح مطلب إنجار، مطلب الهبة المستقلة وتبين خطأ، مطلب استصحاب. شلون؟ قال بأنه قبل أن يبذل له التفاوت كان له الخيار، بعدما بذل التفاوت يشك هل ما زال الخيار أو لا، فنستصحب بقاء الخيار. فقد يقال يمكن إثبات الخيار بالاستصحاب، والجواب أنه ثبت العرش ثم النشر. من قال أنه ثبت له الخيار في زمان سابق قبل البذل؟ لعل البذل معدم موجب لرفع موضوع الخيار من الأول. لو كنا نحرز ثبوت الخيار في زمان سابق قبل البذل فللاستصحاب مجال، ولكنه نفس البذل يوجب عدم ثبوت الخيار من الأول، فلا يقين سابق عندنا بثبوت الخيار حتى يستصحب. واضح شيخنا؟ ومن هنا ظهر الخدشة فيما في الإيضاح والجامع من الاستدلال على عدم سقوط خيار الغاب مع بذل التفاوت بعد الاستصحاب. أنا بينت الاستصحاب بأن بذل التفاوت لا يخرج المعاملة عن كونها غبنية لأنها هبة مستقلة، حتى هذا كلام جمع المقاصد، حتى أنه لو دفعه على وجه الاستحقاق الفضل هذا حقك ليس له أن يأخذ. ليش؟ لم يحل أخذه لأن هذه هبة مستقلة لا حقي، فلا معنى لدفعه من باب الحق، لأنه ما جعلوا هذه غرامة، جعلوه هذه هبة، فلا يجوز له أن يقبض. واضح الفكرة؟ قالوا حتى أنه لو دفعه على وجه الاستحقاق تفضل هذا من حقك لم يحل أخذه، إذ هو هبة مستقلة لا حقي، إذ لا ريب. هذا تعليل. إذ تعليل إلى شو؟ تعليل لشنه؟ لا يخرج المعاملة عن كونها غبنية. ليش لا يخرج المعاملة عن كونها غبنية؟ إذ لا ريب في أن من قبل هبة الغابن لا يسقط خياره حق وحقه حق الفاس. انتهى بمعنى المغبون لو قبل الهبة من الغابن لا يسقط خياره. وجه الخدشة ما تقدم. كم مرة ذكر المطلب الشيخ الآن؟ 3 مرات أو 4 مرات. واضح. وجه الخدشة ما تقدم من احتمال كون المبذول غرامة لما أتلفه الغابن على المغبون قد دل عليه نفي الضرر، ببركة دين نفي الضرر انتفى. وأما الاستصحاب ففيه أن الشك في اندفاع، فإن الشك في اندفاع، اندفاع زواله من الأول، أي اندفاع يعني أز أول شنو راح خلاص. شو يقولون بالفارسي؟ أنا أزبين رفته، أزبين رفته. خب، ففيه أن الشك في اندفاع الخيار بالبذ لا في الارتفاع، يعني أن البذل مانع من تحقق الخيار في الزمان السابق، فهو الزوال من الأول. خب، لا في الارتفاع، إذ المحتمل ثبوت الخيار على الممتنع دون الباذل، فالباذل أصلا لا يوجد خيار من الأول، وإنما يثبت الخيار على الممتنع، وهذا باذل فلا خيار. ثم الشيخ أراد أن يقوي الاحتمالين اللذين ذكرهما، فقال تفتوا بأنه قد يقال بأن ما ذكرناه من الاحتمالين الذي حاصل الاحتمالين عدم الخيار للمغبون مع بذل الغاب للتفاوت أولى مما ذكره المشهور، وهو أنه دفع الضرر عن طريق الخيار بمعنى الفسخ في الكل أو التزام الكل. لماذا؟ لأنه في الخيار المشهور هناك ضرر على الغابن أيضا، وهو أنه يتسلط الآخر على فسخ كل المعاملة، وفسخ كل المعاملة مع بذل، مع أن المغابن يريد أن يبذل التفاوت والتفاوت في القيمة، هذا ضرر زائد على الغابن. فكيف يتمسك بدليل نفي الضرر في مورد يلزم منه ثبوت الضرر؟ إذن هذا الغابن لما رأى المشتري دفع القيمة الزائدة قال زين أبي حصى ما أبي على غيره، واضح، فأقدم على أن يبيع عينه بهذه القيمة. فدفعا لضرر من؟ المشتري. قلتم بأنه يتسلط على الفسخ، هو تسلطه على الفسخ في الكل حتى مع رضاي بأن أبذل له التفاوت، هذا ضرر في حقي. فجمعا بين الحقين حتى لا يلزم ضرر في أحد الطرفين يقال أيها المغبون ليس لك أن تفسخ وتوجب الضرر وتلحق الضرر بالغابن، غايته أنه إذا لم يبذل لك، إذا أصر ولم يبذل لك التفاوت، فحينئذ يجوز لك أن تفسخ في الكل. لماذا مثلا؟ لأنه حينئذ الضرر قد حصل بسبب فعل من؟ فعل الغابن بعدم بذله للتفاوت، فلا يكون هذا من باب دليل، لا يكون هذا من باب الضرر من قبل الشارع، بل الضرر الذي تسبب المكلف في إلحاقه بنفسه، لأنه قال ابذل التفاوت، وما رضى أن يبذل، ما رضى أن يبذل، لا مانع أن نقول للطرف الآخر لك أن تفسخ. أما إثبات السلطنة على الفسخ ابتداء حتى مع بذل الغابن، أليس هذا ضرري؟ هذا ضرري في حق الغابن، خصوصا أن بحثنا عام الآن يشمل الغابن، كلاهما جاهلين، واضح، كلاهما جاهلين. مو تقول ما فرض أنه عالم، لا، لا فرض أنه جاهل، وحتى لو كان عامل عالم رأى الطرف الآخر يبذل له جنو القيمة الأزيد فقام وباعه المقدار الزائد. إذن الغرض أن دليل لا ضرر الأولى أن يقال أن مقتضاه هو الاحتمالين، وهو أنه مع بذل الغابن التفاوت ليس له أن يفسخ. ثم ذكر احتمال اللهم إن بين بعنا في الشهر، قال ثم إن الظاهر أن تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين نحن ذكرناهم المذكورين أولى من إثبات الخيار له الذي ذكره المشهور، واضح. ليش؟ لأن إلزام الغابن بفسخ المشتري ضرر، واضح، إلزام الغابن بفسخ المشتري ضرر لتعلق غرض الناس كالبائع بما ينتقل إليهم من أعواض أموالهم، خصوصا أن نقول عندما باع الدار حصل على ثمن تعلق له غرض بثمن، إذا فسخ حينئذ سيفوت عليه هذا المال الذي حصل عليه عن طريق المعاملة. واضح العبارات شيخ حسين؟ واضح أم واضح؟ قال لتعلق غرض الناس، الناس يقصد البائع يقصد الغابن، بما ينتقل إليهم من أعواض أموالهم، باع الدار فانتقل له العوض والثمن خصوصا إذا كان نقود، ونقض الغرض، أي الغرض؟ غرض البائع بما ينتقل إليه ضرر، وإن لم يبلغ حد المعارضة لأي ضرر، ضرر المغبون أيهما أشد ضررا؟ قطعا المغبون الذي دفع أضعاف القيمة أشد ضررا من لو قلنا بالفاسق ويفوت عليه الثمن، لكن كونه أشد وأضعف ما يؤثر في عدم صحة التمسك بدليل لا ضرر، بنتج ضرر، ودليل لا ضرر لا يصح تطبيقه في مورد يلزم منه الضرر على الغير. قال إلا أنه لا يصلح مرجحا، بل يصلح الله، ونقض الغرض ضرر وإن لم يبلغ حد المعارضة للضرر المغبون. إلا أن هذا الذي ذكرنا نقض الغرض ضرر يصلح مرجحا لأحد الاحتمالين المذكورين، لأن فيه نفي للضرر عن الطرفين. أنت في المطلب خب، على ما اشتهر من تخيره بين الرد والإمضاء بكل الثمن، لأن فيه دفع لضرر المشتري وإلحاق لضرر البائع. إلا أن يعارض، شوف المعارضة، إلا أن يعارض ذلك. إذا قلتم بأنه اخترتم مسلك، مش مسلككم أنتم اختاروا، عيدوا مرة ثانية عشان أشكل عليكم، وهو أنه بل البائع إذا بذل التفاوت فإن المشتري ليس له أن يفسخ. صحيح، هذا أيضا ضرر. ضرر بمن؟ ضرر بالمشتري. ليش؟ لأن غرضه قد يكون على شراء الشيء بأغلى الأثمان. هو إنسان يحب الجمال، يحب الديكور، هو اشترى هذه المجوهرة على أنها تسوى مليون، وهو يتعلق غرضه بشراء جوهرتين بمليون، ثم تبين أن هذه الجوهرة تسوى ألف. التفتين، هو إنما أقدم على شراء الجوهرة بلحاظ قيمتها المالية. يقول نسوانها واضح عندهم، أنت تشتريها من الذهب، كم الذهب كم سعره؟ قالوا سعره مثلا ألف دينار. هو ما يمكن غرض في نفس كان ذهب، هذا حلاوة له أنه ألف دينار، هذا الجمال والمالية يا شيخنا. فهو المشتري عندما أقدم على شراء مجوهرات ذهب دار يسوى ألف، فتبين أنه يسوى مئة، يستحب يقول أنا اشتريت هذه ترى بمئة، فهذا غرض، فإلزامه أن يأخذ هذه العين التي قيمتها لا تسوى هذه القيمة ضرر. بما ضرر؟ بالمشتري، لمن كان من أهل التجمل. وإيش رأيكم شيخنا؟ كلام وجيه. قال إلا أن يعارض ذلك، أي ذلك؟ بأنه أنتم اللي ذكرتوه في مرجح من جهة، عندنا مرجح من جهتين أخرى، بأن غرض المغبون المشتري خصوصا إذا كان له مرأة قد يتعلق بتملك عين ذات قيمة، مو نظر إلى المشار إليه بالقيمة، نظر إلى القيمة، مو ناظر إلى المشار إليه بالقيمة. هو يقول الحمد لله، مفروض إحنا نقول الحمد لله كإحنا نبي المشار إليه بالقيمة، المتابع بالقيمة صار أقل، الحمد لله. لا، يتريد القيمة مو المشار إليه بالقيمة، واضح؟ ولهذا قال يتملك عين ذات قيمة لكون المقصود اقتناؤها للتجمل، وقد يستنكف عن اقتناء ذات القيمة اليسيرة للتجمل. ثم قال فتأمل، قد يقال أن هذا نقض المقدار من الغراض لا يترتب عليه حكم شرعي، فإن هذا من باب الدواعي لا من باب شروط الارتكازية التي إذا ما سلمت يلزم الضرار. هذا تمام ما ذكره المصنف في دليل لا ضرر. إذا تبين من جميع ما ذكرنا نتيجة شيخنا لا يصح التمسك بدليل لا ضرار. وهناك بعض الإشكالات المتعلقة أيضا بدليل لا ضرار، نشوف لعله نشير إلى بعضها إن شاء الله يوم الخميس. وصلى الله، إحنا كنا غرضنا أنه مطول الكتاب، عندنا هناك إشكالات، إشكال المحقق الآخون، إشكالات كذا من هنا وهناك، نتعرض إذا رأينا مناسب إن شاء الله في الدرس الآتي إلى الإشكالات على التمسك بدليل لا ضرار. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله